لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسولنا الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. إخواني الأفاضل، ها نحن نلتقي من جديد في هذا المجلس وهذا المكان الطيب لنتحدث ونذكر بعض قادتنا ورجال إسلامنا الذي نفع الله عز وجل بهم نفعا كبيرا. وعلينا نحن كأمة أخوائي الأفاضل أن يذكر المتأخر ما أحسن فيه المتقدم، لأن هذا هو الوفاء وهذا هو الاقتداء بأناس ورجال ونساء كذلك قد نفع الله بهم نفعا كبيرا لأمتنا الإسلامية. وهكذا مما جعله الله عز وجل دينا في رقابنا أن نذكر أولئك الفاتحين وأولئك العلماء الصالحين المصلحين، وكذلك ما قد تم على أيديهم من فتوحات عظيمة وأعمال جليلة، فهي والله بحق أخواني الأفاضل بصمات حق أصبحت مثلا لكل من جاء من بعدهم يحتذون بهم ويقتدون بهم ويذكرون أفعالهم. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. تذكرون أخواني الأفاضل، حتى لا أطيل عليكم، تذكرون قصة ذلك الفاتح وسيرته الحسنة وهو عقبة بن نافع الفهري رحمه الله ورضي الله عنه، وكذلك القائد الفذ أبو المهاجر دينار الذي لا نعرف من اسمه إلا دينار ولا نعرف من كنيته إلا أبا المهاجر، ومع ذلك هذان القائدان كانا سببا في فتح المغرب الأوسط والأقصى، فجميع الشمال الأفريقي كله تم فتحه على يدي هذين القائدين عقبة بن نافع الفهري وأبو المهاجر دينار. ولكن ذكرت لكم أنه في سنة 63 من الهجرة، بعد أن وصل عقبة بن نافع وأبو المهاجر دينار إلى المحيط الأطلسي وقد دخل فرسه إلى المحيط حتى وصل الماء إلى نحر الفرس، قال عقبة بن نافع: اللهم قد بلغ مني المجهود، اللهم قد بلغ مني المجهود، وإنك تعلم يا الله لو أنني أعلم أن خلف هذا البحر أناس لم تبلغهم دعوة الإسلام لخطه حتى أبلغهم الإسلام حتى لا يعبد في الأرض سوى. ثم رجع رحمه الله مع من معه وأرسل الجيش أمامه إلى القيروان وولى عليهم ذلك القائد الفذ الزاهد العظيم زهير بن قيس البلوي من قبيلة بلي، فذهبوا إلى القيروان يسبقونه، ولكن كان ذلك المتربص الغدار الذي ارتد عن الإسلام كسيلة ابن لمزم كان يتحير الفرس لاصطياد عقبة بن نافع ومن معه حتى يتم القضاء عليه، فأدركه وما معه إلا 300 رجل. عقبة بن نافع ليس معه إلا 300 من أعداد الجيش الذي بقوا معه في منطقة يقال لها تهوذة أو تهوذة في منطقة الزاب، وكان معه أبو المهاجر دينار. فلما أحاط به كسيل بن لمزم مع من معه من قبائل الأمازيغ البربر والروم كان يقدر عددهم 50,000 حتى حاصروهم، فقال عقبة لأبي المهاجر: اذهب إلى القيروان وتولى شأن المسلمين وقد المسلمين من جديد، فإني لا أرى نفسي إلا شهيدا في هذا المكان، نحسبه كذلك والله حسيب. فقال أبو المهاجر والله ما أنت بأرغب للشهادة مني، فإما أن نعيش سويا وإما أن نقتل في هذا المكان سويا. فكسروا أغماد سيوفهم رحمهم الله وقاتلوا قتال الأبطال حتى قتلوا عن آخرهم، فقتل عقبة وأبو المهاجر وسيوفهم بأيديهم رحمهم الله، ولم يبق منهم من هذه 300 العصابة الجماعة إلا 7 رجال افتداهم المسلمون فيما بعد وحدثوا عما وقع. أريد أن أقول أخواني الأفاضل أن كسيل بعد أن قتل عقبة قائد الجيش وذلك الفاتح العظيم وكذلك القائد الفذ أبو المهاجر دينار، سار بجيشه المكون من البربر والروم يسترجع كل ما فتحه المسلمون في أفريقيا، حتى وصل إلى مدينة القيروان في تونس من المغرب إلى الجزائر إلى تونس القيروان فاستولى عليها. فمن بقي مع المسلمين أخواني الأفاضل؟ بقي ذلك القائد الذي ولاه عقبة بن نافع الفهري وهو زهير بن قيس البلوي، فخطب في الجيش الذي كان بإمرة عقبة بن نافع فقال: أيها الناس، إن أصحابكم، يقصد عقبة ومن معه أبو المهاجر دينار، إن أصحابكم قد سبقوكم إلى الجنة، فهلموا نسعى على أثرهم، إما أن ننتصر وإما أن نذهب معهم إلى الجنة. فقال حنش الصنعاني وهو أحد قادة الجيوش كذلك، قال: والله لا نسمع لك ولا نطيع، وليس عليك وليس لك علينا ولاية، كيف تريدنا أن نخوض بهذا الجيش ونهلكه، نهلك هذه العصابة في أوغال أفريقيا في أواسط هذه القبائل وهذه الجيوش المتلاحمة، فإني أرى أن نرجع بهذه البقية الباقية من الجيش الإسلامي إلى مشرقهم حتى نرى ما يقرره أمير المؤمنين. وقال للجيش: إني راجع إلى المشرق، أي إلى مصر وإلى الشام، فمن أراد أن يتبعني فليتبعني. فتبعه الجيش أخواني الأفاضل كله إلا زهير بن قيس البلوي وأهل بيته وذويه، فرجع إلى برقة في ليبيا واستقر بها وهو مرابط يريد متى أن يرجع ذلك الجيش حتى يبدأ الفتوح من جديد. هنا بدأت سيرة هذا القائد وهذا البطل العظيم، وهو زهير بن قيس من قبيلة بلي القضاعية اليمانية، ولطالما أخرجت هذه القبيلة من الشجعان الأبطال في عالمنا الإسلامي. عند ذلك أخواني الأفاضل لما سمع عبد الملك بن مروان ما حدث للقائد العظيم عقبة بن نافع الفهري وأبو المهاجر دينار، اغتم من جراء قتلهم في هذا المكان وهذا الغدر الذي حصل لهم من كسيل بن لمزم زعيم وملك قبائل البربر، فأرسل بجيش قوامه 7,000 مقاتل إلى زهير بن قيس البلوي وجعله هو القائد والأمير عليهم. فلما وصله الجيش قاده زهير بن قيس البلوي ودخل إلى أفريقيا من جديد رحمه الله، حتى سمع به كسيلة ابن لمزم. فلما سمع به كسيلة ابن لمزم، وهذا جاء بعد ما يقارب أخواني الأفاضل 5 سنوات من الاستعداد والتجهيز، لأنه لا يخفاكم أنه كان هناك قتال وفتنة تحدث بين المسلمين، بين قتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وكذلك جيش عبد الملك مروان لمن سيتولى الخلافة. فاستقرت الأمور فيما بعد لعبد الملك مروان، ولكن في هذه الأثناء قبل أن تستقر الأمور أرسل عبد الملك بن مروان ذلك الجيش 69 من الهجرة إلى زهير بن قيس البلوي، فدخل معهم إلى أفريقيا وهو يقصد القيروان. قام كسيل بن لمزم لما سمع بجيش زهير وأخرج الجيش الأمازيغي البربري ومن معه من المتحالفين من الروم خارج القيروان، وقال إن في القيروان من البربر من دخل الإسلام وأصبحوا مسلمين، فلا نستطيع أن نجعلهم في ظهرنا، نخشى أن يتم الهجوم علينا من الخلف وزهير وجيشه من الأمام، ولكني أرى أن نخرج من القيروان ونرجع إلى جبال الأوراس. وجبال الأوراس أخواني الأفاضل ما بين تونس والجزائر، وهي جبال حصينة وكثيرة ومتشعبة لا يعرفها إلا أهلها. فلما رجع وجاء زهير وعسكر بجيشه وخطب فيهم يحمسهم على الجهاد وعلى نيل الشهادة في سبيل الله، لذلك أخواني الأفاضل التحم الجيشان في تلك المعركة المشهودة التي حصلت في مدينة وقرية اسمها ممس أو ممش، الذي اختارها كسيلة أن تكون قاعدة لجيشه ومكانا للحرب. فالتحم الجيشان ودار قتالا عنيفا شديدا كثر فيه القتلى أخواني الأفاضل، خصوصا من القبائل البربرية، حتى نصر الله عز وجل عباده المسلمين وقتل كسيلة زعيم البربر في هذه المعركة، وقتل معه من قادة البربر والأمازيغ العدد الكبير الذين كانوا هم قادة الجيوش البربرية والأمازيغية. عند ذلك ظهر المسلمون على من حولهم وعلى من يعني من الروم والأمازيغ، ورجعوا إلى بلاد القيروان في سنة 69 أخواني الأفاضل. بعد هذا الانتصار العظيم ورجوع الجيش الإسلامي واستقراره في القيروان من جديد، وبدأت ترجع القيروان كما كانت، رأى زهير ابن قيس البلوي أن هذه المدينة قد بنيت فيها بيوتا وقصورا هو لا يريدها ولا يريد هذه الدنيا، وإنما يريد المرابطة في سبيل الله والجهاد ونيل الشهادة في سبيل الله. تأملوا أخواني الأفاضل هذا القائد وهذا الزعيم الزاهد الذي رفض عيش القصور والبساتين والزهور، وخرج مع 70 من جيشه ومن أصحابه رجوعا إلى برقة، وجعل الجيش يمكث في القيروان عندما تم فتحها من جديد. ولكن أخواني الأفاضل تفاجأ هذا الزعيم وهذا القائد بحدث عظيم، وهو في رجوعه إلى برقة في ليبيا مر على ميناء ديرنا التي هي في ليبيا، فجاءه خبر أن السفن البيزنطية من قبل قسطنطين في بيزنطة أرسل السفن لمقاتلة المسلمين في أفريقيا والشمال الأفريقي، فلذلك جاءه من يخبره أن درنة أصبح أهلها بين مقتول وبين أسير وبين جريح، ولم تكن المسافة بعيدة بين زهير ومن معه 70 رجل وبين درنة إلا القليل. فقال لأصحابه ما الرأي؟ قالوا الرأي أن نرجع إلى القيروان ونسحب الجيش من جديد ونأتي إلى هذه العصابات المجرمة من الروم التي فعلت في الأهالي وفي الناس والمسلمين ما فعلت. قال زهير ولكننا إذا رجعنا قد غادر هذا الجيش الرومي وقد أخذ إخواننا المسلمين أسرى معه، فتعالوا معنا نقرب منهم. فلما نظر إليهم من فوق جبل كان يطل عليهم وجد الأسرى من المسلمين مقيدين ومكبلين في الحديد يجرون إلى القوارب وإلى السفن حتى يؤخذون أسرى إلى القسطنطينية. فلم يتمالك هذا الزعيم وهذا القائد الشجاع نفسه إلا أن أمر من معه 70 رجل يهجم على جيش كامل أخواني الأفاضل في درنة من البيزنطيين، فقاتل قتال الأبطال وهو يريد أن يفك الأسرى المسلمين من أيدي البيزنطيين، ولكن هيهات، إذا كانت الكثرة وإذا كانت الأسلحة بكثرة مع الروم وما معه إلا 70 رجل، عند ذلك أخواني الأفاضل استشهد هذا القائد العظيم، نحسبه كذلك، وقتل في هذه المعركة مقداما شجاعا مقبلا غير مدبر، فلذلك انتهت أسطورة أو انتهت حياة هذا القائد، وبقي ذكره إلى يومنا هذا ونحن نترحم عليه، وهو القائد الفذ زهير ابن قيس البلوي، ودفن في ذلك المكان يسمونه بجباية الصحابة، أي أنه مكان دفن فيه بعض الصحابة. هذا الرجل أخواني الأفاضل الذي ولد في جزيرة العرب كان قبره ووفاته وموته في دولة ليبيا، في تلك الدولة الإسلامية، وهذا حال القادة المسلمين وكذلك الأمراء الفاتحين رحمهم الله رحمة واسعة. بعد ذلك أخواني الأفاضل، بعد مقتل زهير بن قيس، تراجع الجيش لأن الجيوش الأمازيغية والرومية اتحدت تحت قيادة امرأة كاهنة تلقب بكاهنة الأمازيغ وكاهنة البربر، اسمها ديهية، وكانت تبلغ من العمر 100 سنة أخواني الأفاضل، يعني تأملوا، وهذا ما ذكرته الكتب التاريخية، وتتبعت هذه المعلومات فوجدت أنها كلها تقول أن عمرها قد تجاوز 100، وهي مشهورة بالشجاعة والقيادة، كذلك الدهاء، وكذلك أنها تتعامل بالكهانة والتنبؤ بالغيب لأقوامها الأمازيغ، كما يذكره العلامة عبد الرحمن بن خلدون في تاريخه، ويقول كانت تخبر أقوامها وقبائلها بما تراه من الغيب وبما يكون، فاستجابوا لها لا يردون لها طلبا ولا يعصون لها أمرا، فتولت قيادة الجيوش بعد مقتل ذلك الزعيم وذلك الملك الذي كان يتزعمهم كسيل بن لمزم. طبعا جيوشنا الإسلامية غادرت القيروان من جديد أخواني الأفاضل، ورجعت إلى برقة إلى ليبيا. عند ذلك أخواني الأفاضل أصبح الخليفة المسلم الذي اجتمعت الأمة عليه من جديد هو عبد الملك ابن مروان ابن الحكم، فاستشار من حوله، من ترون نولي ولاية أفريقيا كاملة ليرجع لنا أفريقيا من جديد، لأن أفريقيا أخواني الأفاضل والشمال الأفريقي هذا كله فتح في زمن عقبة بن نافع الفهري، وبدأت الفتوحات في أفريقيا كما لا يخفاكم في زمن عمرو بن العاص لما كان واليا على مصر رضي الله عنه، وهو الذي ساعد وساهم في افتتاح برقة الليبية، ثم ولي بعده معاوية بن خديج رضي الله عنه وأكمل مسيرة الفتوحات لليبيا كاملة، ثم ولى عقبة بن نافع الذي تولى فتح تونس، ثم تولى من بعده أبو المهاجر دينار الذي فتح الجزائر بأكملها، ثم تولى من جديد عقبة بن نافع الفهري وفتح المغرب كله حتى وصل إلى المحيط الأطلسي، وصل إلى طنجة وهي مضيق طارق، ثم تعاودت الجيوش الأمازيغية والبربرية وكذلك الرومية التي تحالفت معها ببعضهم بالارتداد عن الإسلام وبعضهم بثورات هنا وهناك حتى عادوا. فبعد أن قتل زهير بن قيس البلوي، رأى عبد الملك مروان أن يولي زعيما آخر وأميرا عظيما من أمراء العرب قبل الإسلام والأمراء المسلمين بعد أن دخل الإسلام، وهو حسان بن نعمان الغساني الأزدي رحمه الله رحمة واسعة. طبعا هذان القائدان أخواني الأفاضل اللي هو زهير بن قيس البلوي وكذلك حسان بن النعمان الأزدي الغساني الأزدي، قيل أنهم في صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم اختلف، قالوا أنهم يعني التقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لا نستطيع أن نحدد متى ولدوا، ولكن عرفنا أن زهير بن قيس البلوي قد استشهد نحسبه كذلك سنة 69 من الهجرة في هذه المعركة التي كانت غير متكافئة، لما دخل بسبعين رجل وسط جيوش وأمواج الجيوش الرومية التي غزت درنة، فاستشهد هناك نحسبه كذلك. أما حسان أخوان الأفاضل ابن النعمان الغساني فكان في الشام، وكان قد دخل الإسلام عند الفتوحات الإسلامية في زمن عمر بن الخطاب، وقد التقى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وكبار الصحابة، ثم هو من سلالة ملوك الغساسنة الذين كانوا يحكمون الشام، ورأى عبد الملك مروان أن أولى الناس بتولي جيوش أفريقيا ووالي أفريقيا وإعادة فتح أفريقيا من جديد هو هذا الأمير وهذا القائد وهذا السياسي المحنك، وهو حسان بن النعمان الغساني، لذلك ولاه شأن أفريقيا، فسار بجيش أخواني الأفاضل، يقولون ما دخل جيش إلى أفريقيا بهذا العدد قبل ذلك، فقد جهز له جيشا عبد الملك بإمارته يفوق عدده 40,000 مسلم، فدخل إلى أفريقيا، وكانت بداية أفريقيا هي ليبيا عندهم، فعسكر في برقة، فقال للجيش وللقادة ولأهل الخبرة في أفريقيا أي مدينة هي أحسن وأي قائد وملك هو أحسن، فقالوا إن أردت أحسن مدينة في أفريقيا فهي قرطاجنة التي تسمى قرطاجة، وكان ملك عليها رومي، فقال إذن نسير إلى قرطاجنة مباشرة، فسار بجيشه إلى قرطاجنة أخواني الأفاضل، وكانت هناك معركة عظيمة جدا انتصر فيها حسان بن النعمان الغساني على ذلك الملك الرومي، وبدأ المسلمون يعيدون الفتوحات من جديد في أفريقيا، حتى سمعت بهم تلك الكاهنة كاهنة البربر المسمات بديهية، قالوا أن أصولها أمازيغية، وقالوا أنها من قبيلة جراوة من الزنتان، قبيلة الزنتان المشهورة الكبيرة من قبائل السنهاجية، وقالوا أن أصولها يهودية وترجع في بني إسرائيل، وقد عملت بالسحر والكهانة حتى سيطرت على تلك القبائل، فأصبحوا لا يعصون لها أمرا ولا يرفضون لها طلبا، حتى لو قالت لهم خربوا بيوتكم ودمروا بلادكم فعلوا ذلك دون تردد، وقالوا أنه مصدر سحر لربما كانت تسحرهم بها، ولكن أخواني الأفاضل كانت للأمانة التاريخية كانت معروفة بالشجاعة وحسن الرأي، وكذلك كانت قائدة ومحنكة في مسألة القتال، وكانت تتنبأ لربما تتعامل مع الجن بأن مسيرة الجيش المقابل بيننا وبينهم يوم أو يومين، أعدادهم بهذه العدد هذه الصفة، فكانت تخبرهم بذلك، فكانت تظهر في بعض الأحيان ما قالته أنه صواب. عند ذلك أخواني الأفاضل التقى معها حسان بن ثابت حسان ابن النعمان الغساني مع جيشه في معركة يقال لها معركة البلاء، من كثرة ما ابتلي المسلمون بعدد البربر والأمازيغ والروم حتى انكسر فيها المسلمون وتراجعوا من جديد أخواني الأفاضل إلى برقة، وانتصرت هذه الكاهنة مع جيوشها. رجع حسان بن نعمان وهو لم يستوعب ما حصل من جراء أعداد المسلمين الكبيرة وقتالهم المستميت، ومع ذلك حصل الانكسار. ليس هذا فحسب، بل تم أسر كثير من المسلمين، قالوا ومن ضمنهم رجل شاب شجاع مقدام يقال له خالد ابن يزيد القيسي، وكانت فيه وسامة جميل. فماذا صنعت هذه الكاهنة أخواني الأفاضل؟ اعتقت وفكت أسر جميع الأسرى المسلمين يرجعون إلى بلادهم إلا شخصا واحدا وهو خالد بن يزيد القيسي. فقالت لخالد: إني لم أرى في العرب شابا أشجع ولا أجمل منك، وإني أريدك أن أضمك لأولادي. فكان عندها ولدان، ولد من أصول يونانية، يعني أبوه يوناني، وولد من أصول أمازيغية بربرية. وإني أريدك أنت يا العربي أن تنضم لأولادي. قالوا فأرضعته رضاع الكبير، وهذه مسألة كانت معروفة قبل الإسلام عند كثير من الشعوب والأمم. فأصبح ابنا لها بالتبني خالد بن يزيد. طبعا خالد بن يزيد أخواني الأفاضل وافق على مضض، وهو على إسلامه ودينه وإقدامه وولاءه للمسلمين ومعاداته للكفار، ولكن كما لا يخفاكم أن الحرب خدعة. فبدأ حسان بن نعمان الغساني من برقة يراسل خالد بن يزيد عن أحوال هذه الكاهنة وأفعاله وما تقوم به، فقال: إذا رأيت أن الوقت يسمح لنا وسانح لنا في الهجوم عليها وعلى جيشها فأخبرني بذلك. وفعلا أخواني الأفاضل بدأت هذه الكاهنة يعني تطغى على الأمازيغ بأوامرها وبتعسفها، حتى أنها اجتمعت بهم يوما وقالت لهم: إن العرب الذين يتربصون بين الدوائر ويرسلون جيوشهم علينا، ماذا يريدون من أفريقيا؟ ماذا يريدون من بلادنا، بلاد المغرب العربي هذا كله؟ يريدون الذهب والفضة والخيرات التي عندنا، وهي الغنائم التي يغتنمها المسلمون بعد كل حرب إذا لم يسلم أهلها، إذا لم يسلم أهلها ولم يدفعوا جزيتهم فإن الإسلام يحاربهم ويجاهدهم. فقالوا: ما الأمر يا ملكة؟ قالت: أرى أن تحرقوا جميع الخيرات التي في أفريقيا. فتخيلوا أخوان الأفاضل، وهو يصدق فيهم قول الله عز وجل: يخربون بيوتهم بأيديهم، نسأل الله السلامة. فأصبحوا يحرقون الزروع ويلقون بالأموال من الذهب والفضة في الآبار والحفريات، وكل بيت أو قصر مشيدا مميزا يهدمونه ويساوونه في الأرض. فلما رأى ذلك خالد بن يزيد القيسي أرسل إلى حسان فقال: إن هذه المرحلة وهذا الوقت هو السانح للهجوم، فإن الأمازيغ أصبحوا يضيقون بهذه الكاهنة الملكة ذرعا، وأصبحوا يراسلون حسان بن نعمان. لاحظوا، هؤلاء الأمازيغ غير المسلمين لما رأوا أن خيراتهم وبلادهم وبيوتهم تهدم على رؤوسهم وتخرب من قبل أمر هذه الكاهنة، قالوا: إن حكم المسلمين هو الحكم العادل، لأنهم إذا دخلوا البلاد عمروها ولم يخربوها ولم يهدموها. فلذلك راسلوا، فدخل بجيشه من جديد بعد أن أمده عبد الملك مروان كذلك بمدد. فلما دخل قالوا: سنة 79 من الهجرة، حسان بن نعمان الغساني ذلك الأمير وذلك القائد الفذ، فكان يطارد هذه الكاهنة وجيشها من مدينة إلى مدينة. فقالت بعد أن جمعت أولادها الثلاثة، وقالت: إني أرى نفسي مقتولة، وأن رأسي سينقل إلى ملك العرب الذي في الشام، تقصد عبد الملك مروان، وإنك يا خالد بن يزيد ابنها بالتبني سوف تنال مكانة عظيمة عند ذلك الملك ملك العرب، وأنتم يا أبنائي اثنين اليوناني والأمازيغي ستنالون مكانة عظيمة عند حسان بن نعمان الغسان، وإني أرى نفسي مقتول. فقالت هذا، وهذا من سوء تدبيرها في نهاية عمرها أمام جيشها، فقال لها خالد بن يزيد وهو يريد أن يتم التسليم دون قتال ويسلم المسلمون وكذلك يسلم الأمازيغ من القتال، قال: إذن لماذا لا تسلمي لحسان بن نعمان دون قتال، تستسلمي وتسلمي له الأمر دون قتال؟ قالت: يأبى علي شرفي ومكانتي بين الناس، وهو عار علي أن أسلم بعد هذا القتال وهذا الملك، ولكن إما أن ننتصر وإما أن نموت في المعركة. تقول ذلك إخواني الأفاضل والمصادر التاريخية يقولون أن عمرها كان 127 سنة، وبعضهم يقولون 117 سنة، تخيلوا. لكن لربما تكون أعمار أولئك الناس في صحة وفي عافية وفي قوة مثل القبائل الأمازيغية، وأنتم تعلمون أن الناس والبشر قديما كانت أعمارهم أكثر من ذلك ويعمرون وهم أقوياء. المهم أن هذه المصادر التاريخية تذكر أن عمرها وكانت مشهورة كذلك بالجمال، ولكن لربما هذا يكون أيام الشباب. المهم دارت المعركة أخوان الأفاضل في جبال الأوراس، معركة شديدة قتلت فيها هذه الكاهنة، وتفرق جيشها في جميع الشعب الجبال، واستسلم من استسلم، وأسر من أسر، وأسلم من أسلم، حتى ألقيت جثتها في بئر في تلك المعركة، حتى سميت تلك المعركة معركة بئر الكاهنة التي ألقيت فيها جسدها. بعد ذلك استقرت أفريقيا بكاملها أخواني الأفاضل لهذا الفاتح العظيم ولهذا الأمير الفذ، وهو حسان بن النعمان الغسان. عند ذلك دخل القيروان رحمه الله ودون الدواوين وأسس المدن وبنى الجوامع والمدارس، وبدأ يفرض الأمن على جميع أفريقيا ويرسل المعلمين الذين يعلمون والبنائين الذين يعمرون، حتى حسنت سيرته وسط أفريقيا كلها. ولكن هكذا تكون أخواني الأفاضل بعض المرات أو بعض الأحداث لربما تكون في غير صالح هذا القائد أو هذا المميز من المسلمين. سمع بهذه الفتوحات وهذا التمكين عبد العزيز ابن مروان شقيق أو أخو الأمير المؤمنين عبد الملك مروان والي مصر. أنا قد ذكرت لكم أن كل من يتولى شأن أفريقيا يكون تبع لوالي مصر، الأمير المصري الذي يوليه الخليفة هو الذي يعين ولاة أفريقيا، مع أن الذي عين حسان بن نعمان عبد الملك مروان، ولكن لما سمع عبد العزيز مروان تلك الغنائم العظيمة التي حصل عليها حسان بن نعمان والجيش الذي معه طلبه إلى أن يأتي إلى مصر ويأتي بجميع ما غنم معه، فحس حسان أن هذه إهانة له وكأنه غير موثوق مما قد غنمه وتولى عليه. وأنا ذكرت لكم أنه أمير ومن سلالة أمراء وملوك عرب، وهم الغساسنة الذين كانوا يملكون الشام وكانوا يعني يوالون الروم من جهة العرب. عند ذلك أمر أتباعه ومن معه من الجند أن يحملوا جميع الأموال في قرب القربة اللي تعبى ماي، قال: عبوها في الذهب والفضة حتى لا نعطيها عبد العزيز بن مروان، وإنما سنذهب بها إلى الخليفة وإلى أمير المؤمنين. فجاء معه الغنائم أخواني الأفاضل لا تعد ولا تحصى، ومعه السبي الذي سباه من الأمازيغ ومن الروم حتى أنه قيل بالآلاف. فجاء مصر ودخل مصر فالتقى مع عبد العزيز بن مروان فأعطاه السبي الذي كان من أفريقيا، ولكن لم يعطيه شيئا من الأموال لأن الأموال كانت معبات في قرب وما رأوا معه أموال، حتى رجع حسان بن نعمان رحمه الله إلى الشام سنة 79 بعد مقتل الكاهنة وبعد أن فعل وأمر باستقرار أفريقيا. لما جاء عند عبد الملك مروان دخل عليه ونثر هذه القرب في قصر عبد الملك مروان حتى رأوا الذهب والفضة التي لا تعد ولا تحصى التي أتى بها النعمان ابن حسان، فقالوا والله إنه للشيخ الأمين، الشيخ الأمين الذي كان أمينا على هذه الغنائم لم يأخذ دينارا واحدا ولا درهما، فلقب من ذلك الحين إلى يومنا هذا في كتب التاريخ حسان بن نعمان الأمير المسلم والشيخ الأمين. فقال أمام عبد الملك مروان والله لا ألي لبني أمية ولاية بعد ذلك، بعد أن استدعيتموني مع ما غنمت من الأموال وإني كنت أريدها هناك في أفريقيا لتعمير أفريقيا، ولكن هذه جيوشكم التي أرسلتموها معي وهذه أموالكم التي اغتنمتها من الكفار والحروب والمعارك، وإني أستأذنكم لا ألي لكم ولاية بعد. فرجع إلى بيته رحمه الله، وقالوا أنه في سنة 86 خرج مع جيش مسلمة بن عبد الملك بن مروان في غزو الروم، وكانت نهايته ومقتله واستشهاده نحسبه كذلك في تلك الغزوة سنة 86 من الهجرة، في نهاية هذا القائد العظيم وهذا الأمير الذي فتح الله عليه أفريقيا من جديد. ننتهي عند هذا أخواني الأفاضل، لأننا سنتكلم فيما بعد حول القادة والأمراء على قائدين عظيمين هو موسى بن نصير وطارق بن زياد. من الذي مهد لهم هؤلاء القادة الذين ذكرت لك من حسان بن النعمان وزهير بن قيس وكذلك أبو المهاجر دينار وعقبة بن نافع الفهري؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أخوائي الأفاضل أن يجزاهم عنا خير الجزاء. لو قلنا ما الفوائد، انظروا أخوائي الأفاضل أين ولدوا هؤلاء القادة وأين ماتوا. بالله عليكم انظروا إلى هذا الإقدام وهذه الشجاعة وهذه التضحية التي قاموا بها، ضحوا بأوطانهم التي هاجروا وغادروها، ضحوا بأنفسهم، ضحوا بأموالهم وأوقاتهم، ضحوا بالمكث والبقاء مع أولادهم وأسرهم، كل ذلك سعيا لتكون كلمة الله في الأرض هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. لم يكونوا حريصين على المال، حريصين على القصور، على الملك. انظروا إلى عقبة بن نافع كيف أنه قتل في ذلك الموضع وهو يستطيع الهرب. انظروا إلى أبو المهاجر لما رفض الرجوع إلى القيروان ومكث حتى ينال الشهادة وما يريده في القتال. انظروا إلى زهير بن قيس الذي دخل على الروم بسبعين رجل وهم آلاف مؤلفة. هل هؤلاء يريدون الدنيا أخواني الأفاضل؟ إنما يريدون ما عند الله عز وجل والدار الآخرة. هذه أخواني الأفاضل الشخصيات العظيمة يجب علينا أن ننشرها بين أولادنا، ننشرها بين المسلمين ليعلموا ويتعلموا من سير هؤلاء الأبطال، هؤلاء الأبطال التي تدرس سيرهم، هؤلاء الشخصيات أخواني الأفاضل التي تمجد وتؤرخ أحداثهم وبطولاتهم حتى تبقى أمام الأعين لا ينساها مسلم ويتذكرها السابق عن اللاحق. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزاهم عنا خير الجزاء وأن يجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.